أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لا زال الكلام في مواضع الإضمار قبل الذكر، أو تقل في مواضع عود الضمير على متأخر لفظا ورتبة. من جملة هذه المواضع أن يكون الضمير مبتدأ أريد أن نخبر عنه عليكم السلام بمفسره، إذن أن يكون الضمير مبتدأ وله مفسرا، وهذا المفسر هو الخبر. ففي هذه الحالة يتقدم الضمير على الخبر على المفسر، ويكون هذا من باب تقدم اللفظ تقدم الذكر والرتب معا، فيكون هذا من باب الإضمار قبل الذكر. لكن بما أن جملة الخبر والمبتدأ شيء واحد، لذلك اغتفروا الإضمار قبل الذكر في هذا الموضع. نقرأ. يقول: الموضع الثالث أن يكون مخبرا عنه فيفسره خبره. إذن الضمير مخبر عنه مبتدأ والمفسر هو الخبر، كقوله تعالى: إن هي إلا حياتنا الدنيا. إن حرف نفي لا محل له من الإعراب، بمعنى من نافية. هي مبتدأ، إلا أداة حصر، حياتنا خبر للمبتدأ، والضمير هي يرجع إلى أين؟ إلى حياتنا. يعني إن حياتنا إلا الحياة الدنيا، فهي مبتدأ وله خبر، وهذا الخبر هو مرجع الضمير وهو مفسره، وهو متأخر عنه لفظا كما هو واضح، ورتبة، لأن رتبة الخبر متأخرة عن رتبة المبتدأ. فهذا إضمار قبل الذكر، لكنه مغتفرا لمكان الاتحاد بين الخبر وبين المبتدأ. هذا هو الموضع الثالث. خبر حياتنا. لا، إذا جاء ضميرا وكان له خبر، وكان هذا الخبر هو مرجع الضمير، في هذه الحالة يلزم الإضمار قبل الذكر، يلزم رجوع الضمير إلى متأخر لفظا ورتبة. لكن ليس الأمر هكذا من كل من في 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 كل مرة. الموضع الرابع: ضمير الشأن والقصة. ضمير الشأن هو الضمير الذي بمعنى الشأن، القضية، الأمر، الحادثة، المسألة، وهذا كثيرا ما نستعمله. مثلا الآن هكذا يأتي الشيخ هارون مثلا، ودائما التمثيل عليه، يقول: لماذا تمثل علي دائما؟ تمثل بي دائما. فأنا أقول هكذا: المسألة لا يوجد فيها أي مثلا أي عداوة شخصية بيني وبينك، ولكن أنت دائما أمامي وفي عيني وفي فكري وهكذا، فلذلك تمثلني. إذا ماذا استعملت؟ ماذا قلت له؟ المسألة. العرب بدل أن يقولوا المسألة أو الأمر، قالوا في بعض الأحيان نقول عن نقول هي أو هو. هي يعني المسألة، يعني القضية، يعني القصة، الحادثة. هو يعني الأمر، الشأن. فما معنى ضمير الشأن؟ يعني الضمير الذي بمعنى الشأن، الأمر. ما معنى ضمير القصة؟ الضمير الذي بمعنى القصة. القصة ليست هكذا، وإنما القصة، وإنما هي. هذه هي ما هي؟ هي ضمير القصة، لأنه مفسره ما هو؟ القصة. هذا الضمير دائما يلزم فيه أن يكون راجعا على متأخر لفظا ورتبة. لماذا؟ لأن ضمير الشأن والقصة دائما مبتدأ أو اسم لكان، وإذا كان مبتدأ وخبره جملة ولا يتقدم عليه هذا الخبر، وهذا الخبر هو مفسره. مثلا الآن نقول هكذا: قل هو الله أحد، يعني قل الشأن العظيم والأمر الخطير الذي نزل به محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله ليبلغ الناس ما هو؟ الله أحد. فهذه الله أحد جملة مبتدأ وخبر، وهذه الجملة هي في محل رفع خبر لإيه؟ لهو، لضمير الشأن. طب فبأي شيء فسر ضمير الشأن؟ إلى أين رجع ضمير الشأن؟ إلى الجملة التي هي خبر تأتي بعده لزوما. فحينئذ ضمير الشأن والقصة دائما يكون فيه عوضا للضمير على متأخر لفظا ورد.
يعني هذا هو التحقيق
لهذا؟ نعم، يعني هذا وجه في الإعراب، عليكم السلام، هذا أحد وجوه الإعراب. طب فلذلك ضمير الشأن دائما يرجع دائما من باب الإضمار قبل الذكر. نقرأ الرابع ضمير الشأن والقصة. نحو كل هو الله أحد، هو ضمير الشأن، الله أحد، الله مبتدأ، ثاني أحد خبره، وجملة الله أحد خبر لي ضمير الشأن وهو هو. طب ونحو أيضا مثال آخر، هذا مثال على ضمير الشأن، لا مثال على ضمير القصة. فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا، فإذا القضية، فإذا القصة ما هي؟ أبصار الذين كفروا شاخصة. طب الكوفيون لديهم اسم آخر لضمير الشأن يسمونه ضمير المجهول. لماذا؟ لأن مرجعه لا يتقدم عليه، لأن مرجعه دائما متأخر عنه، فلذلك يقولون هذا ضمير المجهول للجهل بمفسره، للجهل بمفسره. فهذا مجرد اسم آخر له، ولا لا خلاف بين البصريين والكوفيين، مجرد أن الكوفيين لديهم اسم والبصريون لديهم اسم آخر، وإلا فحقيقة المطلب واحد.
للمذكر يسمى ضمير الشأن،
للمذكر يسمى ضمير الشأن، للمؤنث يسمى ضمير القصة.
ولا يسمى بمعنى القصة،
هو المذكر يعني بمعنى الشأن. لا يمكن أن يكون مذكرا بمعنى القصة، مذكر تفسره بالشأن، تفسره بالأمر، لا تفسره بمعنى القصة. الآن شوف في مغني الأديب جعل هذا العنوان وهذا الضمير مخالف للقياس من خمسة أوجه، جعل بالخط العريض، مما يدل أو مما يظهر منه أن هذا الذي سيأتي مطلب جديد لا علاقة له بالمطلب السابق، لكن هذا في الحقيقة ليس صحيحا. لأن شوف الكلام، العنوان الأصلي للبحث ما هو؟ مواضع رجوع الضمير إلى متأخر لفظا ورتبة، والآن نحن لدينا كلام في عدة مواضع، الكلام الآن في الموضع الرابع وهو ضمير الشأن، الكلام في الموضع الرابع، في هذا الموضع الرابع هناك عدة مسائل فرعية نريد أن نذكرها ونتعرض لها. إذن هذا وإن جعل بالخط العريض لكنه ليس عنوانا، فهذا يعد خطأ تحقيقيا في الكتاب، يعني الذي ينبغي أن يحقق الكتاب تحقيقا جيدا هذه مسألة فرعية فلا تأتي لها بنفس الخط الذي تأتي به للمسألة الأصلية. شوف الآن كلمة وهذا الضمير بأي خط مكتوبة؟ بنفس خط العنوان الأصلي، هذا يؤدي إلى اشتباه في الفهم. على كل حال، إذن هذا البحث له علاقة بالموضع الرابع من المواضع التي يرجع فيها الضمير على متأخر لفظا ورد. ماذا يريد المصنف أن يقول في هذا البحث الفرعي؟ يريد أن يقول ضمير الشأن خالف القياس في باب الضمائر من وجوه خمسة، يعني ارتكب هذا الضمير خمسة جرائم بحق الضمير، بحق باب الضمير. فلذلك كلما أمكننا أن لا نحمل على ضمير الشأن سيتعين ذلك، يعني إذا في مورد من الموارد يدور الأمر بين أن نحمل هذا الضمير على أنه ضمير الشأن وبين أن نحمله على أنه ضمير آخر، سيكون الأولى الحمل على أنه ضمير آخر، على أنه ضمير آخر. لماذا؟ لأن ضمير الشأن مخالف للقياس من خمس وجوه، خالف القياس خمس مرات من خمس جهات، ارتكب خمس جرائم، فلذلك ينبغي أن نتحرز عنه. فلا نقول بأن هذا الضمير ضمير الشأن إلا إذا تعين ذلك، إلا إذا لم نجد مفرا من القول بأنه ضمير الشأن، لكن هذا باعتقادي ليس صحيحا. المهم، ما هي هذه الوجوه الخمسة التي خالف ضمير الشأن فيها القياس؟ الوجه الأول، الضمير أو الضمائر بشكل عام قد ترجع إلى متأخر، لكن لا يوجد ضمير واحد نقول فيه يجب رجوعه على متأخر إلا ضمير الشاذ. فالقياس في باب الضمائر ما هو؟ أن الضمائر لابد من رجوعها إلى متقدم، وقد قليلا في بعض الأحيان ترجع على متأخر، لكن رجوعها على متأخر هل هو واجب؟ لا. القياس أن لا يكون الرجوع إلى المتأخر واجبا، لكن ضمير الشأن كما بينا واجب الرجوع إلى متأخر، فهذا مفادي المخالفة الأولى للقياس. إذن القياس ما هو؟ جواز وعدم وجوب رجوع الضمير إلى متأخر، ولكن ضمير الشأن خالف هذا القياس فقيل فيه يجب أن يكون راجعا إلى متأخر. فالقياس عدم الوجوب، لكن هو ماذا؟ الحكم فيه ما هو؟ الوجوب. واضح الجهة الأولى؟ خب. الجهة الثانية، خب. الضمير أو كل ضمير أو الضمائر بشكل عام يفسرها الاسم المفرد، ونادرا ما يفسرها الجملة. بعبارة ثانية، مرجع الضمير الغالب فيه أو الأكثر فيه أو الأصل فيه أن يكون مفردا، لأن الضمير اسم والاسم لا يفسر إلا باسم مثله. هذا هو القياس في باب الضمائر، ولكن ضمير الشأن خالف هذا القياس، فكان مرجع ضمير الشأن دائما جملة، فهذه مخالفة ثانية للقياس. نقرأ. يقول: وهذا الضمير مخالف للقياس من خمسة أوجه. أحدها عوده، رجوعه، رجوع ضمير الشأن على ما بعده لزوما وجوبا. المشكلة أين؟ ليس في أصل الرجوع إلى ما بعده، المشكلة في أن هذا الرجوع رجوع لازم، رجوع واجب، مع أن الأصل ما هو؟ عدم وجوب بل عدم جواز رجوع الضمير إلى متأخر، فضمير الشأن خالف القياس مخالفة شديدة من هذه الناحية. عوده على ما بعده لزوما، إذ لا يجوز لجملة الخبر المفسرة له أن تتقدم هي عليه ولا أن يتقدم بعضها عليه. إذن ضمير الشأن دائما مبتدأ، ودائما مفسره جملة الخبر التي تأتي بعده، وهذه الجملة لم يقدمها العرب أبدا في كلامهم على ضمير الشأن، كما أنهم لم يقدموا بعضها على ضمير الشأن، فلا كل جملة تتقدم على الضمير ولا بعض الجملة يتقدم على الضمير، فحينئذ ضمير الشأن يكون واجب الرجوع إلى متأخر لفظا ورتبة. نفس المثال الأول. الآن قل هو الله أحد، هو ضمير الشأن، الله أحد جملة، جملة خبر مفسرة لهو، هذه الجملة هل يجوز أن تتقدم على هو؟ لا. هل يجوز أن نقدم الله مثلا، نقول الله هو أحد ونقول هو ضمير الشأن؟ يقول لا. فحينئذ هو دائما مفسر بالله أحد التي هي بعده، ولا يجوز أن تتقدم عليه. فماذا حكمنا؟ يجب رجوع هذا الضمير إلى متأخر، مع أن الأصل عدم جواز رجوع الضمير إلى متأخر. إذ لا يجوز للجملة المفسرة له أن تتقدم لا هي ولا شيء منها عليه، يعني لا كل الجملة ولا بعض الجملة. والثاني، ثاني شرحناه. إذن الوجه الثاني الذي يخالف ضمير الشأن فيه القياس أن مفسر ضمير الشأن لا يكون إلا جملة، والحال أن الأصل في مرجع الضمير ومفسره أن يكون اسما. لماذا؟ لأن الضمير اسمان، والاسم لا يفسره إلا اسم مثله، فأن مفسر ضمير الشأن لا يكون إلا جملة، ولا يشاركه في هذا ضمير. هذا من مختصات ضمير الشأن، لا يوجد لدينا ضمير يفسر بالجملة إلا ضمير الشأن. لماذا يفسر بالجملة؟ لأن الشأن عادة لا يكون اسما واحدا، القصة لا تكون اسما واحدا، القصة تكون بجمل بتراكيب، القصة لا تكون بكلمة واحدة باسم واحد بكلمة مفردة، فلذلك ما يمكن أن يكون مفسرا للشأن هو مركب، هو جملة، ولا يشاركه في هذا ضمير. نعم، الآن يريد أن يذكر الخلافات في هذه المسألة. وأجاز الكوفيون والأخفش تفسيره بمفرد له مرفوع. ما معنى بمفرد له مرفوع؟ بمفرد له، هذا له إلى أين يرجع؟ يعني بمفرد لضمير الشأن مرفوع. ما معنى ذلك؟ بمفرد مرفوع له، له يعني لماذا؟ لأي شيء؟ لضمير الشأن. ما معنى ذلك؟
بمفرد الجملة، الجملة ضمير الشأن.
وتفسيره بمفرد هذا المفرد له مرفوعة. هذا المفرد يملك مرفوعا مثل ماذا؟ لا، مثل اسم الفاعل. اسم الفاعل يأخذ فاعلا، يرفع فاعلا، لكن اسم الفاعل مع فاعله لا يتشكل منهما جملة. فلذلك هذا حتى بلاغيا لا يتشكل منه جملة. لا، بمفرد، وهذا المفرد موصوف بأي وصف؟ له مرفوعة، يعني مرفوع له. بلاغيا لا يوجد فيها مشكلة، فيها إبهام، لكن لا يوجد فيها. لا، هذا ابننا قلت سابقا هذه العبارة لم يكتبها ابن هشام لنا، هذه كتبها لطلاب أهل زمانه وليس لطلاب هذا الزمان الذي فسد فيه العلم. وإلا نعم عبارة معقدة، لأن بالنسبة لنا العبارة فيها شيء من التعقيد، لكن عذر ابن هشام معه أنه ما كان يتصور أنه إذن وأجاز الكوفيون والأخفش تفسيره بأي شيء؟ تفسير ضمير الشأن بمفرد. هذا المفرد ما هي صفته؟ أن له مرفوعا. مثل ماذا؟ شوف المثال، كان قائما زيد. كان قائما زيد، أين الشاهد؟ أين الضمير؟ ضمير الشأن اسم كان محذوف. كان الشأن ماذا؟ قائما زيد. فهنا يقول الأخفش ماذا؟ يقول هو الضمير المقدر، هو ضمير الشأن، وما الذي فسره؟ قائما زيد ليس مبتدأ وخبرا، وإنما هو اسم مفرد وهو قائما، وهذا الاسم المفرد يرفع فاعلا فله مرفوع. فالذي فسر الضمير ما هو؟ قائما زيد، وقائما زيد ليس جملة وإنما هو مركب تقييدي. هذا لماذا اسم الفاعل لا يتشكل منه جملة؟ هذا محله في المنطق والألفية والبلاغة. الآن شوف قائما، ما الذي فسر ضمير الشأن؟ يقول قائما زيد. قائما زيد جملة؟ يقول لا. ما هي إذن؟ يقول هي عبارة عن اسم مفرد وهو قائما، وهذا الاسم يرفع فاعلا له مرفوع. فزيد مرفوع بأي شيء؟ بقائما. فقائما زيد الاسم المفرد ومرفوعه هما اللذان فسرا ضمير الشأن، هما اللذان فسرا ضمير الشأن. فإذن أيها البصريون ماذا تقولون؟ أنتم تقولون ضمير الشأن لا يفسره إلا الجملة، ونحن أتينا لكم بمورد المفسر فيه لضمير الشأن ليس جملة وإنما هو عبارة عن قائما زائد زيد، وقائما مع زيد لا يتشكل منها جملة وإنما هو مركبا تقييديا، لأن النسبة التي يشتمل عليها اسم الفاعل نسبة ناقصة وليست نسبة تامة. وهذا قرأتموه في الأصول، وأنه ما الفرق بين النسبة الناقصة وبين النسبة التامة. فلذلك اسم الفاعل نسبته ناقصة فلا يتشكل به جملة، فحينئذ يكون الذي فسر ضمير الشأن ما هو؟ ليس جملة بل اسم مفرد. غاية الأمر أن هذا الاسم المفرد له مرفوع، له فاعل. فبالتالي يعني الآن من ناحية المعنوية الحق معه الآن، وإن لم تكن النسبة تامة لكن بالنتيجة هذا مركب، والشأن مركب حتى ولو لم تكن نسبته، يعني لا ينبغي في الشأن أن تكون نسبته تامة. الآن نرى ماذا يفعل البصريون، لأن هذه مشكلة تواجه البصريين. البصريون ماذا ادعوا؟ قالوا لا يكون المفسر إلا جملة. الكوفيون قالوا نحن نأتيكم بمثال فيه ضمير الشأن والمفسر ليس جملة. فحينئذ هذا بمثابة إشكال يرد على البصريين، فماذا تفعلون الآن بعد قليل؟ طب إذن هذا مثال. مثال آخر: ظننته قائما عمرو. أين الشاهد؟ يعني ظننت الشأن قائما عمرو. فما الذي فسر الضمير الشأن الذي هو الهاء في ظننته قائما عمرو؟ وقائما عمرو هل هو جملة؟ حتى يكون جملة لابد أن يكون إما مبتدأ وخبرا وإما فعلا وفاعلا. قائما عمرو فعل وفاعل؟ لا. هل هو مبتدأ وخبر؟ لا، وإنما هو اسم وله فاعل، فلذلك ليس بجملة. فقد فسر ضمير الشأن، ما الذي فسره؟ اسم مفرد له مرفوع. نحو: كان قائما زيد وظننته قائما عمرو. ماذا تفعلون أيها البصريين؟ أيها البصريون، يقول: وهذا إن تمع. يجيب البصريون بجوابين. الجواب الأول: لا نسلم أن هذه الأمثلة تجوز، لأنها أمثلة اخترعها الكوفيون وليست مسموعة عن العرب. من أين استفدنا هذا الاعتراف؟ من إن سمع، لأن إن كما قرأتم في البلاغة ماذا يستفاد منها؟ الشك في وقوع الشرط. فهذه إن سمع يعني لم يسمع، يعني نشك في أنه سمع هذا الكلام. لا، شو الآن نحن لا نحتاج بكلام النحاء البصريين ولا بكلام الكوفيين، لا يهمونا. الذي يهمنا ماذا؟ الكلام الذي نقله البصريون والكوفيون عن العرب. فالآن هذان المثالان أيها الكوفيون، هل هما من جيبكم، من جيوبكم، أم عن العرب؟ إذا من جيوبكم لا قيمة لها، ونحن نشك أنها عن العرب، لأنهم من العرب لكن لا يحتج به كلام، لا يوثق بعربيته. لا لا، يوثق بنقلهم. الآن سيبوي لا يوثق بعربيته، سيبوي يوثق بنقله. مرة شوف، مرة تقول هكذا، مرة أنا الآن أتكلم بجملة، تستطيع أن تقلدني في هذه الجملة؟ لا. لماذا؟ لأنني لا يوثق بعربية. لكن مرة تعرف أنني لا أكذب وأنا أقول لك سمعت عن فلان، نعم خبر الثقة من باب الإخبار، فهنا نعم تقول يوثق بنقله لا يوثق بعربيته. يوثق بعربيته يعني ما قاله هو اللغة العربية، هذا ليس صحيحا.
ولكن ماذا نستدل بكتاني وسيبوي وأخبار
يعني؟ لا نستدل بهم لإثبات لغة.
إنما سيبوي أكثر، إنما نستدل أكثر على سيبوي في
بلي.
قلنا سيبوي إبارة وجميل
في. لا شوف، نحن ماذا قلنا هناك؟ هناك كان لم يكن الاستدلال على إثبات لغة، كان الاستدلال هناك على أن هذا المطلب، هذا الشرط الذي أتيت به أيها الفراء لم يقل به أحد من أعاظم النحاة. يعني لو كان هذا الشرط ثابتا في اللغة العربية لقال به النحاة. لا نريد أن نستدل على لغة، نريد أن نستدل على مطلب نحوي. الاستدلال على مطلب نحوي سيبوي من أعاظم النحاة، لكن على مطلب لغوي لا نستطيع أن نستدل بكلام سيبوي. يعني عندما نصل إلى سيبوي نقول له نحن نأخذ منك المطلب النحوي. لماذا؟ لأننا نثق بأنك أخذت اللغة العربية عن أهلها، لا لأنك أنت عربي. سيبوي لم يكن عربيا، بل كان في كلامه لكنة، يعني كان عندما يتكلم اللغة العربية بهذا المثال الذي قرأتموه في البلاغة يتتعتع، يعني لا يحسن القراءة، لا يحسن التكلم باللغة، فلا حجة، لا حجية لكلامه بما هو كلام عربي. نعم هناك حجية لنقله لأن النحاة يوثقونه ويعتمدون عليه. نعم، يعني شوف سيبوي لماذا ما سيبوي حصل بينه وبين الكسائي مناظرة، مباحثة، مناقشة أمام الخليفة العباسي على ما في ذهني هو هارون الرشيد. وكان الكسائي يعلم الأمين والمأمون، يعلم أولاد من؟ أولاد الرشيد. فتناظرا أمام الرشيد في مسألة، أمام هارون الرشيد في مسألة، فلم يعرف الحق مع من، فقال هارون الرشيد سآتي بالعرب لنرى العرب لمن تشهد. فذهبوا إلى البادية وجلبوا قبائل عربية لم تختلط بالمدينة، فعندما جاء هؤلاء شهدوا لصالح الكسائي، فهنا أكرم هارون الرشيد الكسائي وقربه منه وأبعد عنه سيبويه، قال له أنت لست عالما. فسيبويه ماذا فعل؟ يقولون مات غيظا، يعني مرض سيبويه نتيجة هذه المناظرة ومات حزنا. فطبعا هذا الآن مع قطع النظر أن هذه المناقشة قد يكون فيها مراء مثلا لكونها مناقشة أمام الخليفة الظالم أو أمام السلطان القوي، لكن مع قطع النظر عن ذلك، لكن في هذا درس لنا. لماذا؟ شوف العلماء في ذلك الزمن كان يموت حزنا على مسألة علمية، الآن نحن آخر هم من العلم، العلم أهون الناظرين بالنسبة إلينا، الدرس أهون الناظرين. وإلا في البيت أنا أفكر، يعني الطلاب أنا واحد منهم، نفكر هكذا في جهاز التليفون أولا، في جهاز التلفزيون ثانيا، في كذا في كذا، في المال، في وآخر همنا العلم والمسائل العلمية، هكذا كانوا ولذلك وصلوا، وهكذا نحن ولذلك لم نصل.
وممكن هذا لأجل الحزن أستاذ، لأجل الموت من الملكة؟
لا، ليس هكذا، لأجل قد يكون ذال، قد يكون الحسد له دخل، الغيرة لها دخل، لا يهمنا، لكن المهم أنه شوف كيف كانوا يعطون أهمية للعلم، بحيث أن العالم كان الملك كان يهاب العالم. لكن ليس كل العلماء، هناك بعض العلماء الذين هم وعاظ السلاطين الذين يقولون فقط ما يرضي السلطان، والشواهد لهم كثيرة في كل عصر وزمان، ونسأل الله تعالى أن لا نكون منهم وأن يحسن لنا عاقبة. إذن الاعتراض الأول على الكوفي أننا نشكك في أنه سمع، وهذا إن سمع. الاعتراض الثاني، سلمنا هذا من كلام العرب، ولكن لا نسلم أن المفسر ليس جملة، بل نقول زيد في قائما زيد، من قال لكم هو مرفوع بقائما؟ وإنما هو مبتدأ. وضمير الشأن الذي هو اسم كان يرجعان إلى هذا المبتدأ. شوف يقول وهذا إن سمع خرج على أن المرفوع مبتدأ واسم كان وضمير ظننته راجعان إليه. شوف الكوفي ماذا دعا؟ قال كان قائما زيدا. قال هذا يوجد هنا ضمير الشأن، وهذا الضمير مفسر بأي شيء؟ باسم مفرد، الاسم المفرد، وهذا ما هو؟ مرفوعه فاعله، يعني هذا فاعل، لماذا فاعل أي شيء؟ لقائم. فلذلك مفسر هو ما هو؟ اسم مفرد له مرفوع. هذه دعوة من؟ دعوة الكوفيين. الإشكال الأول عليهم لا نسلم أن هذا من كلام العرب، نشكك في ذلك. الاحتمال الثاني أو الجواب الثاني، من قال لكم بأن زيد هو الفاعل؟ من قال لكم بأن زيد هو الفاعل؟ زيد ليس فاعل. زيد ما هو إذن؟ ما هو زيد؟ فرج على أن المرفوع مبتدأ واسم كان راجع إليه. نقول هكذا، نقول كان هو الآن هو ضمير الشأن، زيد قائما، فهو مبتدأ، والضمير يرجع إلى زيد وليس من باب ضمير الشأن، وليس من باب ضمير الشأن. طب كيف نفسر هذا المطلب؟
الجملة.
لا ليس جملة. ألا شوف
ضمير
الشأن يعني. إذا كيف نفسر المطلب؟ لا شوف العبارة. ألا ماذا تفهمون من العبارة؟ خرج على أن المرفوع، المرفوع ما هو هنا؟ زيد. ماذا يقول؟ مبتدأ. واسم كان دع بعد من ضمير ظننته راجع إليه. أين اسم كان؟ يعني هو يرجع إلى زيد.
ما
تقدر ضمير الضمير 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 هذا الضمير ليس ضمير الشأن، إنه هو ضمير عادي، والضمير العادي إلى أين يرجع؟ إلى اسم أو إلى جملة؟ يرجع إلى اسم. حينئذ هو يعني زيد، فهذا ضمير راجع إلى زيد. إذا المرفوع وهو زيد مبتدأ، وهو ليس ضمير الشأن وإنما هو ضمير عادي نعرب على أنه اسم لكان، وهذا الضمير إلى أين يرجع؟ يرجع إلى زيد. فليس من باب تفسير ضمير الشأن بالاسم المفرد الذي له مرفوع كما زعمتم، لكن ماذا تبقى مشكلة؟ ما هي؟ أين خبر زيد؟ كيف؟
هو يبقى أنه ضمير الشأن يعني يعود على متأخر.
لا، ليس كل ضمير يعود على متأخر ضمير الشأن.
لكن
نجد مباشرة
هذا هو اسم
لكان. ما هو زيدان؟ هذا خلاف العبارة. العبارة ما هي؟ على أن المرفوع مبتدأ واسم كان وضمير ظننته راجعان إليه، يعني راجعان إلى المبتدأ.
لا هذا المرفوع في السماء.
كيف أثر المصنف؟ مصنف هكذا يعني
جملة.
أيضا هذا ماذا؟ هذا لا تنحل به المشكلة، يبقى من عود الضمير على متأخر لفظا مرفوعا. صنف هكذا يريد أن يقول زيد كان هو قائما، هو ضمير عادي وهو اسم كان، وقائما خبر لكان، وزيد مبتدا. أين خبر زيد؟ خبر زيد جملة كان هو قائما، ولكنه جاء به متأخرا. كما نقول الآن ملكنا يوما نعم رجلا زيد مثلا، زيد ما هو؟ مبتدأ متأخر خبره الجملة المتقدمة هنا هكذا. زيد مبتدأ متأخر خبره الجملة المتقدمة، ولا يوجد ضمير الشأن هنا، وإنما يوجد ضمير عادي، والضمير العادي يرجع إلى الاسم المفرد. فما زعمتم أيها الكوفيون من أن هذا المثال مثال لتفسير ضمير الشأن بغير الجملة في غير محله، بل نقول على الأقل يحتمل أن لا يكون هذا ضمير الشأن، وأن يكون زيد هو المبتدأ وهو متأخر لفظا لكنه متقدم رتبة. لماذا؟ لأنه مبتدأ، والخبر ما هو؟ جملة كان هو قائما، والضمير هو إلى أين يرجع؟ يرجع إلى الآن. تعال نمثل بالمثال آخر حتى نرى إذا فهمنا المصدر جيدا أو لا. نعم تفضل شيخ.
الناس
التقديم كيف تقديم جملة القائمة؟ قدمت الآن. لماذا قدمت؟ هذا لابد أن يبحث تبحث عنه البلاغة، لا يبحث عنه النحو.
مو عندنا
نحو
أسباب تقديم القائمة؟
أسباب نحن في النحو نبحث عن الجواز وعدم الجواز.
طب
هنا جاز. الآن لماذا قدم؟ لماذا ارتكب هذا الأمر الجائز؟ هذا بحثه في البلاغة، لابد من نكتة بلاغية. مثال الثاني ماذا كان؟ ظننته زيد قائما عمرا. كيف نعرف الآن؟ ظننته فعل ماضي مبني على أي شيء؟ على السكون في اتصاله التاء ضمير، والتاء ضمير متصل في مبني على الضم في محل رفع فاعل، والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل منصب مفعول أول. هذا الكوفيون ماذا ادعى؟ أن هذا ضمير شأن. طب وحينئذ قائما عمر مفسر له، لكن نحن ماذا نقول؟ نقول هذا، نقول هذا ليس ضمير الشأن وإنما هو ضمير عادي، وإذا كان ضميرا عاديا فهل يفسره مفرد أو جملة؟ يفسره المفرد. أين المفرد الذي يفسره؟ هو عمرو. ولا يلزم عوض الضمير على متأخر لفظا ورتبة. لماذا؟ لأن عمر مبتدأ، وهذا المبتدأ وإن كان متأخرا في اللفظ لكن من حقه أن يتقدم لأن المبتدأ يتقدم على الخبر. فأقول جملة هكذا: عمران ظننته قائما. فهذه الهاء ترجع إلى عمران، فعمر المبتدأ وجملة ظننته قائما واقع في محل رفع خبر للمبتدأ وهو عمرو. فما زعمتموه من أن هذا ضمير الشأن وأنه مفسر باسم مفرد وأن هذا الاسم المرفوع هو فاعل لقائما، هذه كلها دعاوى لا نسلم بها. فهذا الضمير ضمير عادي يفسر بالمفرد، والمفرد ليس مرفوعا باسم الفاعل وإنما هو مرفوع بالابتداء. غاية الأمر أنه متأخرا في الكلام، وهذا تأخير لفظي فقط. لذلك شوف: وهذا إن سمع. إذن هذا الاعتراض الأول. الاعتراض الثاني: خرج، نؤوله نخرجه على أن المرفوع اسم فاعل، على أن المرفوع مبتدأ، وأما اسم كان والضمير في ظننته فليس ضمير الشأن، بل هما راجعان إلى هذا الاسم المرفوع الذي هو المبتدأ. لماذا رجع إليه مع أنه متأخر؟ لأنه في نية التقديم، لأن أصل الكلام زيد كان قائما وعمر ظننته قائما. إذن هذا هو الجواب الثاني، هذا هو الجواب الثاني. لدينا جواب ثالث، ولكن هذا الجواب الثالث ليس لا يأتي هنا في ظننته، وإنما يأتي في مثال كان. مثال في كان ماذا كان؟ كان قائما زيد. أنتم ماذا قلتم؟ قلتم يوجد ضمير شأن، وهذا الضمير يفسره قائما زيد. نحن أتينا لكم بحل وهو أن زيد مبتدأ وهذا الضمير يرجع إلى المبتدأ. لدينا حل آخر في هذا المثال. ما هو هذا الحل الآخر؟ نقول: من قال أنه يوجد ضمير أصلا؟ زيد هي اسم كان، أصل الكلام كان زيد قائما، ولكن يجوز تأخير اسم كان على خبرها، فهذا اسم لكان. فإذا نشوف هذا خبر كان مقدم وهذا اسمها مؤخر، فلا يوجد ضمير أصلا، لا ضمير الشأن ولا غير ضمير الشأن. وهذا الحل لا يأتي هنا. لماذا لا يأتي هنا؟ لماذا لا يأتي هنا؟ في ظننته قائما عمرا، لأن شوف عمرا لا يمكن أن تكون هي المفعول الأول لظننته. لماذا؟ لأن ظننته ينصب ولا يرفع، وهذا مفعول، فهذا الحال لا يأتي إلا هنا. لذلك شوف ماذا يقول: ويجوز كون المرفوع بعد كان اسما له. الآن إذا أردنا أن نرتب البحث كيف نقول؟ اعترض المصنف على نظرية الكوفيين في هذين المثالين باعتراضات ثلاثة. الاعتراض الأول أننا لا نسلم ورود هذين المثالين عن العرب. الاعتراض الثاني سلمنا ورودهما لكن نؤولهما بالتقديم والتأخير، بأن هذا المرفوع مبتدأ متأخر وأن اسم كان ومفعول ظننته ليس ضمير الشأن. الجواب الثالث مختص بمورد كان، أنه لا يوجد ضمير أصلا وإنما المرفوع اسمها المتأخر.
لكن يمكن نظر يعني في ظننته
هو
أول هذا
مرة، الأول
قائم
وقول
الثاني هذا ليس
ضمير
يعني
شعر،
الأمر يكون
فاعل
لقائم. هذا دعوة الكوفيين، لهم يقولون هذا هو هذا ضمير شعر، نحن نقول لا ليس ضمير شعر، هذا مقول أول
يعني ظننت زيدا قائما عمرا مثلا
قائما، يعني الأمر يكون فاعل لقائم
يعني ظننت عمرا قائما عمرا. الآن هذه جملة تصح أو لا تصح؟ من ناحية المعنى هذه الجملة لا تصح، لذلك استبعد هذا الاحتمال. إذن هذا هو الوجه الثاني الذي خالف به ضمير الشأن القياس. الآن الوجه الثالث بسرعة نقرأ: أنه لا يتبع بتابع. الضمائر العادية يمكن لك أن تأتي لها بتابع، أن تأتي لها ببدل، أن تأتي لها بتوكيد، أن تأتي لها بعطف، ولكن ضمير الشأن لا يعطف عليه ولا يؤتى له بتوكيد ولا يؤكد ولا يؤتى له ببدل، فلذلك خالف القياس في باب الضمان أنه لا يتبع بتابع فلا يؤكد، يعني لا يؤتى له بتوكيد ولا يعطف عليه، لا يؤتى بمعطوف عليه ولا يبدل منه، لا يؤتى له ببدل. هذا من أين علمناه؟ من الاستقرار. والرابع، الوجه الرابع، أنه لا يعمل فيه إلا الابتداء أو أحد نواسخه. شوف الضمائر العادية يمكن أن تكون يعمل فيها الفعل العادي، يعمل فيها الاسم، لكن ضمير الشان ينحصر عامله في اثنين: الأمر الأول الابتداء، الأمر الثاني ناسخ الابتداء. ناسخ الابتداء مثل ماذا؟ مثل إن وكان وظن وما إلى ذلك، فهذه مخالفة أخرى للقياس. والخامس، الأمر الخامس، الضمائر العادية يجوز أن تأتي بها مفردة ومثنى وجمع، لكن ضمير الشان لا يثنى ولا يجمع، فهذه مخالفة أخرى للقياس. أنه ملازم للإفراد، دائما مفرد فلا يثنى ولا يجمع، حتى لو فسرته بحديثين، بشأنين، بأمرين، بقصتين أو بقصص، بشؤون، حتى لو فسرته بالجمع دائما لفظه لا بد أن يكون بلفظ مفرد، لأنه هكذا سمع عن وإن فسر بأحد بحديثين أو أحدين. بينما مثلا الآن هو إذا أردنا أن نرجعه إلى الزيدان ماذا ينبغي أن نقول؟ هل يصح أن نقول هو يرجع إلى الزيدان؟ لابد أن نقول هو يرجع إلى زيد. حتى نرجع إلى الزيدان لابد أن نأتي به هما، حتى نرجع إلى الزيدون لابد أن نأتي به هم. فالضمير العادي يتغير حاله من ناحية الإفراد والتثنية والجمع بحسب مرجعه، أما ضمير الشأن مهما كان مرجعه مفردا أو مثنى أو جمعا فإنه لا يتغير حاله. نعم يتغير حاله فقط بلحاظ التذكير والتأنيث، إذا كان مفسره القصة فيرجع إلى فنقول هي، إذا كان مفسره الشأن فنأتي به مذكرا. يقول وإذا تقرر هذا، انتهت الوجوه الخمسة، وإذا تقرر هذا، إذا اتضحت هذه المطالب، علم أنه لا ينبغي الحمل على ضمير الشأن إذا أمكن غيره. هذا قلنا في أول البحث، ما دام مخالفا للقياس فعندما يدور الأمر بينه وبين الغير يكون الأولى أن نحمل على الغير. ومن ثم ومن هنا ضعف قول كثير من النحويين. طب يأتي هذا والحمد لله. أحسن الله إليك. يوجد كتاب لطيف الآن لمن يحب أن يقرأ في النحو، اسمه الإنصاف في مسائل الخلاف. هذا ابن الأنباري كتب كتابا ذكر فيه كل الخلافات التي بين البصريين والكوفيين، يذكر أدلة البصريين، يذكر في مقابلها أدلة الكوفيين، ويختار رأيا لنفسه في آخر المقام. فلمن أراد أن يطلع ولو شيئا ما على الخلاف الخلافات بين المدرستين أو بين البلدين فيرجع، بإمكانه أن يرجع إلى هذا الكتاب الإنصاف في مسائل الخلاف، وأظن أنه طبع حديثا. في زمن العباسيين، زمن المأمون، زمن المعتزلة، لأن الذي أسسها هو النظام، النظام المعتزلي. والمعتزلة متى كان لهم نشاط؟ في زمن المأمون. بعد المأمون جاء هناك من الخلفاء العباسيين من هاجم الاعتزال، لذلك الآن مذهب الاعتزال منقرض من بين أهل السنة، منقرض. لماذا؟ لأنه على ما في ذهنه الذي حاربه هو المتوكل العباسي، حارب الاعتزال، ومن وقتها إلى الآن يعملون على المذهب الأشعري. المدرسة النظامية كانت تابعة للنظام، والنظام هو رئيس المعتزلة. لكن بقيت المدرسة، بقي اسمها المدرسة النظامية، ولكن لم تعد تدرس أصول مذهب الاعتزال. مفهوم؟ شاركتم في التلقيح. الآن في اللغة العربية لا يقال تزريق، هذه مقولة فقط تعلمناها هنا في، يعني عادة يقال تلقيح أو التطعيم. استعمل
على
قدر
لا بالعكس، ذاك واحد من مصاديق التلقيح الصناعي الذي تتحدث عنه، ذاك واحد من مصاديق التلقيح. ولا التلقيح هكذا أنه تدخل شيئا أجنبيا عن بدن الإنسان في بدن الإنسان. الآن شاركتم في التلقيح؟ الآن أنا أريد أن أسأل، هل يؤلمكم كتفكم أو لا؟ أنا يوجد عندي ألم الآن، لا أدري ألم اليوم. نعم،
هو لماذا لم يتزرق
لأني ممكن والله ما أدري، أنا هذه لم أسمع بها إلا في إيران، ربما موجودة لكن أنا لم أسمع بها. طب في العراق باعتبار أن البلدان أو أن البلدين جاران و يحتمل هكذا كثير. ممكن